طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مر معنا في الدرس الماضي الكلام حول نوع من أنواع علوم الحديث، ألا وهو النوع الثاني والعشرون، وهو ما هو النوع الذي تكلمنا عنه في درس البارحة؟ نعم، المقلوب. فالشاذ والمقلوب قسمان تلا، إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم. وتكلمنا في الدرس الماضي حول معنى المقلوب لغة، وهكذا معناه الاصطلاحي، وهكذا أيضا تكلمنا حول قسمي المقلوب: الأول قلب في الإسناد، والثاني قلب في المتن. وللقلب في الإسناد أوجه وصور عديدة، ذكرنا بعضها، ثم تطرقنا إلى ما يتعلق بأسباب القلب، أسباب القلب، وذكرنا ثلاثة أسباب. أولها ماذا؟ ذكرنا ثلاثة ثلاثة أسباب للقلب. أولها، نعم، يعني ماذا يوقع الراوي هذا القلب، يعني متعمدا رغبة في ماذا؟ في إيقاع الغرابة على الناس حتى يظنوا أنه يروي ما ليس عند غيره، وهذا قلنا يسميه بعض المحدثين بماذا؟ حديث يكون عن راوي مشهور فيأتي هو يجعله ماذا؟ عن راو آخر. قلنا هذا يسمى ماذا؟ سرقة، وفاعله يقال له سارقا، وإن كان البعض لم يرتضي ذلك، لكن هذا هو مشهور عند كثير من أهل الحديث. طيب، أيضا سبب آخر من أسباب القلب، نعم، أن يقع خطأ وغلط من الراوي. والثالث، نعم، أن يكون بقصد الاختبار، والامتحان، كما حصل، نعم، أنت ما حضرت أمس، طيب معذرة، كما حصل لمن أراك تغطيه كاملا نعم، عندك، كما حصل لمن لما قدم إلى بغداد، فاجتمع عليه محدثوها. طيب، أحسنت، نعم يا أبا سالم. الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وقلنا هذه القصة رواها غير واحد من أهل العلم، وهي من طريق الإمام ابن عدي رحمه الله تعالى، يرويها عن بعض مشائخه، وأعلها بعضهم بجهالة مشائخ ابن عدي، كما ذكر ذلك العلامة بكر ابن عبد الله أبو زيد في كتابه التأصيل، غير أن الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى ذكر أن مشائخ ابن عدي كثر، وماذا يعني جهالتهم لا تضر مع هذا العدد الذين رووا هذه القصة. وحدث نظيرها لمن يا أبا محمد؟ للحافظ أبي الحجاج المزي، مع من؟ نعم، مع تلميذه ابن عبد الهادي. أتى ابن عبد الهادي، كما يروي ذلك ابن كثير، أن ابن عبد الهادي أتى إلى الحافظ أبي الحجاج المزي وقال له انتخبت من حديثك 40 حديثا أريد أن أقرأها عليك. قال اقرأ. وعمد إلى ماذا؟ إلى عملية القلب، الإسناد يجعله لمتن آخر. فأول ما بدأ بالحديث الأول كان الشيخ ماذا؟ كان متكئا فجلس، فلما ذكر الحديث الثاني ماذا؟ تبسم ثم قال ذاك من؟ ذاك البخاري، أي الذي يختبر بهذا، ذاك البخاري. وقوله ذاك البخاري تعظيما لشأنه أو تحقيرا لأمره، قوله ذاك البخاري تعظيما لشأنه، أي مثل هذا ليس المسكين مثلي يختبر، وإنما يعني جبل من جبال الحفظ وإمام من أئمة الدنيا ممكن أن يختبر بذلك. ماذا قال ابن كثير عقب هذه القصة؟ قال كلمة، قال كلمة. ما هي هذه الكلمة؟ نعم أحسنت. قال فكان قوله أي ذاك البخاري أحب إلينا مما لو أعاد كل إسناد إلى متنه. ليش؟ ما السبب أن هذا أحب إليهم من ذاك؟ ما السبب يا أبا محمد؟ ما السبب؟ لأن فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى صحة القصة، إلى صحة القصة، إلى صحة القصة. أحسنت. طيب، وتكلمنا حول القلب الذي يقع في المتن، الذي يقع في المتن، وقلنا مثل له بحديث أبي هريرة في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وقوله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. انقلبت على بعض الرواة فقال حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، وهكذا حديث أبي هريرة الآخر قال فما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ما استطعتم، وإذا أمرتكم بأمر فأتوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوه. فانقلب على بعض الرواة، على بعض الرواة. طيب، اليوم معنا البيت 23 من هذه الأبيات، وهو نعم البيت 23 من هذه الأبيات، وهو يتضمن أيضا النوع 23، وهو قول الناظم رحمه الله تعالى قال والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية، على رواية. والكلام حول الفرد، والفرد في اللغة هو بمعنى الوتر، بمعنى الوتر، وهكذا أيضا بمعنى ماذا؟ الذي يكون واحدا. طيب، وأما في الاصطلاح فتنوعت عبارات العلماء في تعريف الفرد، في تعريف الفرد، ومن ذلكم قولهم ما تفرد به راويه بأي وجه من وجوه التفرد، ما تفرد به راويه بأي وجه من وجوه التفرد. ويأتي التفرد على قسمين. التفرد يا إخوان قلنا في اللغة هو الوتر، وفي الاصطلاح ما تفرد به راويه بأي وجه من وجوه التفرد، قلنا وهو على قسمين. القسم الأول يقال له فرد مطلق، والثاني يقال له فرد نسبي، فرد نسبي. أما بالنسبة للفرد المطلق قالوا هو ما كان مرويا عن واحد في جميع طبقات طبقاته أو أكثرها، ما كان مرويا عن واحد في جميع طبقاته أو أكثرها وقال بعضهم هو ما تفرد بروايته التابعي عن الصحابي، سواء استمر التفرد بعد ذلك أم لم يستمر وتلاحظون من هذه العبارات أن الفرد أشبه ما يكون بنوع من الأنواع التي مضت معنا. ما هو هذا النوع الذي مضى معنا؟ الغريب. وقل غريب ما روى راو فقط، فماذا إذن؟ الفرد هو أقرب ما يكون إلى النوع الذي سبق معنا الحديث عنه، ألا وهو الغريب، ويمثلون للفرد بحديث عبد الله ابن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه في النهي عن بيع الولاء وعن هبته. ما هو الولاء؟ الولاء أن يكون عند الشخص عبد مملوك فيعتقه، يصبح العبد ماذا؟ حر. لكن ولاؤه لمن؟ ولاؤه لسيده الذي اعتقه، إنما الولاء لمن اعتق. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان يقول موالي القوم من أنفسهم، لهذا يقال فلان مولاهم، أي قد يكون عبدا عندهم ثم أعتق، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء. فلان كان عبدا لي واعتقته، ولاؤه لي، فأقوم وأبيع هذا الولاء لشخص آخر أو أهبه وأعطيه شخصا آخر. هذا الحديث جاء من حديث عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، وانفرد بروايته عنه راو واحد وهو عبد الله ابن دينار، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح، قال هكذا قال الحفاظ من أصحاب سفيان الثوري عنه، منهم عبد الرحمن ابن مهدي ووكيع وعبد الله ابن نمير وغيرهم أي ماذا؟ رووا هذا الحديث كلهم ماذا؟ من طريق عبد الله ابن دينار، لم يروه أحد غيره، فسمي ماذا؟ سمي هذا الحديث أو أطلق على هذا الحديث أنه من قبيل الفرد، واشتهر هذا الحديث عن عبد الله ابن دينار، حتى أن الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى حين أن أخرج هذا الحديث في صحيحه قال والناس في هذا الحديث عيال فيه على عبد الله ابن دينار، كيف عيال؟ أي عالة، معتمدون على من؟ على عبد الله ابن دينار، ليس هناك غيره يروي هذا الحديث، حتى أن الإمام شعبة ابن الحجاج رحمه الله تعالى لما حدث عبد الله ابن دينار بهذا الحديث قال شعبة وددت، أن عبد الله ابن دينار لما حدث بهذا الحديث أذن لي فأقوم وأقبل رأسه. شعبة على جلالته يقول: وددت أن عبد الله ابن دينار لما حدث بهذا الحديث أذن لي فأقوم وأقبل ماذا؟ وأقبل رأسه. فهذا قلنا مما يمثل به للفرد، أي الفرد المطلق، الفرد المطلق. وقلنا الفرد المطلق يعني ما كان التفرد فيه، يعني برواية راو واحد في جميع طبقات الإسناد أو أكثرها. أيضا يطلق على ما كان التفرد ماذا؟ من الراوي عن الصحابي، من التابعي عن الصحابي، من التابعي عن الصحابي، سواء استمر التفرد بعد ذلك بعد التابعي أو لم يستمر، أو لم يستمر. والتفرد هذا يقال له تفرد مطلق، يقال له تفرد مطلق. طيب، التفرد المطلق هذا يا إخوان ما حكمه؟ قبل أن نأتي على التفرد النسبي، أولا التفرد المطلق مثل هذا ما حكمه؟ هل يقبل الحديث أو لا يقبل؟ فيقال مثل ما قيل في الغريب، أن الفرد قد يكون من قبيل الصحيح، كهذا المثال: عبد الله ابن دينار إمام من أئمة الحديث، فلو تفرد برواية حديث يعتمد على تفرده، يعتمد على تفرده. طيب، وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا، وقد يكون ضعيفا. فإذا كان المتفرد قد بلغ يعني درجة الضبط والإتقان، فحديثه صحيح يحتج به مع تفرده، مع تفرده. وإن كان لم يبلغ يعني درجة الضبط والإتقان التام، لكنه ماذا؟ قريب من هذا الحد، فحديثه يكون أنزل، فيكون ماذا؟ فيكون حسنا، فيكون حسنا. وإذا كان الراوي المتفرد هذا لم يبلغ درجة الضبط والإتقان، تارة يخطئ وتارة يصيب ومشي حالك، فمثل هذا لا يعتمد على تفرده، فيكون تفرده ماذا؟ من قبيل الضعيف، فيكون تفرده لا يحتج به، وإنما يكون من قبيل الحديث الضعيف. طيب، الفرد النسبي يا إخوان، هذا الفرد المطلق. الفرد النسبي قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في سبب تسميته تفرد نسبي، قال: سمي نسبيا لكون التفرد فيه حصل بالنسبة إلى شخص معين. يقول: سمي فردا أو سمي نسبيا لكون التفرد فيه حصل بالنسبة إلى شخص معين، إلى شخص معين. وإن كان الحديث في نفسه مشهورا، قال: وإن كان الحديث في نفسه مشهورا. أعيد، قلنا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، قال: سمي نسبيا لكون التفرد فيه حصل بالنسبة إلى شخص معين، بالنسبة إلى شخص معين. وإن كان الحديث في نفسه مشهورا، لكن بالنسبة لراو واحد من رواة هذا الحديث فحصل فيه التفرد، فيقال هذا فرد بالنسبة لي مثلا شعبة، أو بالنسبة لمن؟ لمالك. فسمي ماذا؟ فردا نسبيا، فردا نسبيا. والفرد النسبي الفرد النسبي ذكر العلماء له صورا، منها قالوا تفرد شخص عن شخص آخر. تفرد النسبي يعني ماذا من صوره؟ أن يتفرد شخص يعني برواية الحديث عن شخص آخر. وهكذا أيضا من صوره تفرد أهل بلد من البلدان بروايته عن شخص واحد، مثلا أهل البصرة انفردوا برواية هذا الحديث عن فلان من الأئمة، تفرد أهل بلد بالرواية عن شخص. وهكذا أيضا من التفرد النسبي قالوا تفرد أهل بلد بالرواية عن أهل بلد آخر، أهل بلد مثلا أهل اليمن تفردوا بالرواية عن من؟ عن أهل مصر، هذا يقال تفرد نسبي، أيضا تفرد نسبي. وأيضا من صور التفرد النسبي قالوا تفرد شخص عن أهل بلد ما، عن أهل بلد ما. فهذا على سبيل ماذا؟ التقريب في ما يتعلق بأقسام أو صور التفرد النسبي، وإلا فالعلماء توسعوا في ذكر ذلك وذكروا أمثلة لكل نوع وصورة من صور التفرد النسبي، ويعني ما يغني عن ماذا؟ عن ذكره في هذا الدرس المختصر، في هذا الدرس المختصر. لكن حسبنا أن نعلم أن التفرد على نوعين، تفرد مطلق وتفرد نسبي، ثم نعلم ما هو المقصود بالتفرد المطلق. وقلنا ذكروا له صورتان، الصورة الأولى هو يعني ما كان مرويا عن واحد في جميع طبقات الإسناد أو أكثرها. وأيضا أطلق الفرد المطلق على تفرد التابعي عن الصحابي. وأما بالنسبة للتفرد النسبي، أي قلنا بالنسبة لماذا؟ بالنسبة لراو معين أو لأهل بلد معينة، وذكروا له ماذا؟ الصور السابقة، كتفرد شخص عن شخص آخر، أو تفرد شخص عن أهل بلد، أو تفرد أهل بلد عن بلد آخر، أو تفرد أهل بلد عن شخص آخر. فهذه أربع صور تعتبر من أبرز صوري وأنواع التفرد النسبي، التفرد النسبي. طيب، ذكر بعد ذلك يعني قوله والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية. فماذا المقصود به؟ ما سبق من بيان ما يتعلق بالتفرد الذي حصل، قد يكون تفرد ماذا؟ تفرد جماعة عن راو، أو راو عن جماعة، أو تفرد ماذا؟ راو عن راو، أو نحو ذلك. طيب، بعده البيت الرابع والعشرون في بيان النوع، كذلك أيضا الرابع والعشرين، قوله وما بعلة غموض وما بعلة غموض أو خفاء معلل عندهم قد عرف. هذا النوع ماذا يسمى؟ ماذا يطلق عليه؟ المعلل. ولو تذكرون سبق معنا الإشارة إلى هذا النوع في أوائل هذه المنظومة. متى عندك؟ في البيت الثالث. أولها وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل. إذن من شروط الحديث المقبول سواء كان صحيحا أو كان حسنا أن يكون سالما من ماذا؟ سالما من العلة، سالما من العلة. وأشرنا هنالك إلى بعض الجوانب المتعلقة بالمعلل وهكذا أيضا العلة. ويعني العلة يعني المعلل هو ما فيه علة، والعلة هي ماذا؟ يقال فلان عليل، أي ماذا؟ مريض. العلة هي المرض، العلة هي المرض. وفي تعريف المعلل قالوا ماذا؟ سبب غامض خفي، سبب غامض خفي يقدح في الحديث، مع أن الظاهر ماذا؟ السلامة، السلامة منه، السلامة منه. وهذا يدلك على أن هذا المعلل يعتبر من أغمض وأصعب أنواع علوم الحديث، ولهذا العلل لا يتكلم فيها أي عالم، لا يتكلم فيها أي عالم، وإنما يتكلم في باب العلل من كان متمكنا، ومن كان قويا، ومن كان عنده باع كبير وطويل في ماذا؟ في هذا الفن. هذا الفن من أمثال علي بن المديني. الإمام علي بن المديني يعتبر إمام العلل، إمام العلل، وهو من مشائخ الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قرين الإمام أحمد أيضا، يعني مثل البخاري إمام في العلل. أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان هما من أئمة العلل، كذلك أيضا الإمام يعقوب بن شيبة الدارقطني، النسائي، الإمام مسلم. يعني ماذا؟ هؤلاء عرفوا بماذا؟ بالقوة. يحيى بن معين، عبد الرحمن بن مهدي إلى آخره، لكن برز في هذا علي بن المديني، حتى أنه كان يلقب بماذا؟ ابن المديني كان يلقب بحية الوادي، بحية الوادي. لماذا لقب بحية الوادي؟ الحيات في الوديان من كثرة ما يجلنا ويمشينا يعرفنا المواضع الدقيقة في هذا الوادي. علي بن المديني مثل حية الوادي، من كثرة الخبرة والسبر والمعرفة، فيعرف العلل الغامضة لهذه الأحاديث، لهذه الأحاديث. طيب، و جزاك الله خير. ولهذا قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى، قال: اعلم أن معرفة علل الحديث من أجل علوم الحديث وأدقها وأشرفها، وإنما يطلع بذلك أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب، والفهم الثاقب. وهكذا ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كما في كتابه نزهة النظر شرح نخبة الفكر. الحافظ ابن حجر يا إخوان يعتبر ماذا؟ من يعني أئمة الحديث المشهورين، لعله إلى يومنا هذا لم يأتي مثله، لم يأتي مثله بعده، وحتى أنهم يلقبونه بشيخ الإسلام. إذا قيل في كتب المصطلح شيخ الإسلام، المقصود به من؟ ليس ابن تيمية، وإنما هو الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. نكمل الكلام حول المعلل مع ما بعده في الدرس القادم إن شاء الله عز وجل، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.